إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بعد طول غياب نعاود مرة أخرى حديثنا عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ونحن اليوم على موعد مع رجل لا ينتمي لعصر الوحي تاريخيا، ولكنه نقل عصر الوحي بكل قيمه ومثله وفضائله إلى دنيا هائجة مائجة مسكونة مضطربة، وقد نجح في ذلك نجاحا يأخذ العقول ويبهر الألباب. إننا اليوم على موعد مع رجل ومع مثل رائد من أروع الأمثلة دلالة على صفاء عنصر هذه الأمة وعلى نقاء معدنها وسرعة رجوعها إلى الحق، إذا وجدت رائدا يقودها على السواء غير منحرف بها ولا ضال معها فهي تسير معه تتبع ظله وترتفع به من حضيض وحدتها، آخذة طريقها إلى السمو الإيماني والقيادة الربانية والمتانة العلية التي اختارها لها ربها عز وجل. فلقد استطاع رائدنا وقدوتنا وبطلنا اليوم استطاع بصدق إيمانه وعمق يقينه وصفاء نفسه ونقاء ثورته وشدة ورعه وزهده وخوفه من الله عز وجل، استطاع أن يضع يده على موطن الداء الذي استسرى في أمته، واستطاع أن يستل جرثومته بيد بيضاء نقية، فعادت الأمة مرة أخرى وكأنها تعيش في عصر النبوة من جديد. ليس في 20 عاما ولا في 10 أعوام، وإنما في 2.5 عامين إلا قليلا. إننا اليوم على موعد مع حفيد الخلافة والملك، إنه رضيع المذاهب والنعيم، إنه رضيع المذاهب والنعيم، ريان الشباب وناعم الإهاب وسواح العطور والعبير. أجل، فإن هذا الشاب التقي الورع كان قبل خلافته يضمخ ثيابه بأغلى وأرقى العطور، ويسكن أعلى القصور، ويركب الصافنات الجياد، ويلبس أبهى الخلل، ويأكل أشهى الطعام، وها هو بابه يتحول في التو واللحظة بعد أن أعلم خليفة للمسلمين، يتحول هذا الشاب ابن 66 ولا ابن 70، يتحول في التو واللحظة إلى زاهد ناسك تقي عابد ورع
يترك متاع الدنيا ويزهد في كل ملذات الحياة ويدخل على زوجته التقية النقية الوفية الصادرة. وهي من هي؟ هي بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. يدخل عليها بطلنا وقدوتنا اليوم ويخيرها بين أمرين، بين أن ترد كل ما تملك من متاع وجواهر وحلل إلى بيت مال المسلمين وأن تعيش معه من اليوم عيشة الزهد والورع والتقاط، أو أن يسرعها صراحا جميلا فتختار الذكية النقية التقية هذا البطل وهذا العلاق على متاع الدنيا الزائل. ولم لا؟ وبطلنا اليوم وقدوتنا اليوم حفيد فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب، إنه معجزة الإسلام وولد الإسلام العزيز عمر بن عبد العزيز. أيها الأحبة، والله إن الصعوبة التي تواجهني الآن وأنا أتحدث عن هذا العلاق لتتمثل في ماذا أقول وماذا أدع من هذا الحشد الهائل من الحقائق الناصعة التي تروي لنا سيرة هذا الورع التقي القوي النقي. وإن كانت الحكمة العربية القديمة تقول من أخصب تخير، أي من وجد الأرض الخصبة تخير المرعى، فإني أجدها الآن تنقلب علي، إني أجدها الآن لا من أخصب تخير وإنما أجدها من أخصب تحير. ماذا أقول وماذا أدع عن هذا التقي النقي العابد الورع؟ ألا فتعالوا معي بسرعة قبل أن تطالبنا عقارب الساعة لنطالع نبأ هذا التقي النقي من أوله. فلقد روت لنا كتب التاريخ والسير أن فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد حرم في خلافته عن مزق، أي عن خلط اللبن بالماء. نهى عمر عن مزق، أي عن خلط اللبن بالماء. وفي ليلة من الليالي المظلمة الشافية الممطرة، الناس نيام ولكن أنى للنوم من عمر، عمر بن الخطاب يتفقد أحوال الرعية، وأمام بيت من بيوت الناس سمع عمر بن الخطاب حوارا جميلا جذابا بين أم وفتاتها التقية النقية الزاهدة الورعة. الأم تقول لفتاتها هيا يا بنيتي أسرعي وامزق اللبن بالماء قبل أن يطلع علينا الصباح. والبنت التقية تجيب أمها وتقول يا أمه ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ فتقول الأم لفتاتها يا بنيتي إن الناس يمزقون وما يدري أمير المؤمنين بنا الآن. فترد الفتاة الورعة التقية وتقول لأمها يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. وغرقت عينا عمر بدموع الغبطة والسرور والفرح، وأطلق ساقيه للريح يجري إلى داره. يا عاصم، من عاصم؟ عاصم ابن عمر. يا ولدي اذهب إلى هذا البيت الفلاني وتزوج بهذه الفتاة الورعة التقية، فإني والله أرجو الله أن يخرج منها فارسا يقود العرب والمسلمين. إنها عبقرية فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ويستجيب الولد لرغبة أبيه ويتزوج عاصم بن عمر رضي الله عنهما بهذه الفتاة المراقبة لله جل وعلا. وتنجب له هذه الفتاة فتاة أسموها ليلى وسموها بأم عاصم. فتزوجت أم عاصم هذه رجلا من خيار بني أمية يقال له عبد العزيز بن مروان، فولدت لعبد العزيز هذا الشاب التقي النقي الزاهد العابد الورع عمر بن عبد العزيز، ولدته بالمدينة المنورة سنة 60 للهجرة. وقيل ولد عمر بن عبد العزيز بمصر بمدينة حلوان سنة 61 للهجرة. إنها ذرية كريمة بعضها من بعض، فهذا السبل من ذاك الأسد. وعمر بن عبد العزيز نتيجة لمراقبة وورع. ونشأ عمر في هذه البيئة المضرسة في قصور الملك والنعيم، فأبوه عبد العزيز بن مروان الذي كان واليا على مصر حين ذاك واستمر على ولاية مصر 20 عاما، والخليفة الأموي خليفة المسلمين هو عبد الملك، هو الوليد بن عبد الملك بن مروان، وهو عم عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه. نشأ عمر في هذه البيئة، في بيئة القصور، بيئة الخلافة والإمارة والملك والجاه والنعيم والسلطان، ولكنه شب ونشأ نشأة عجيبة لفتت إليه، عجيبة لفتت إليه جميع الأنظار، نشأ نشأة عجيبة لفتت إليه جميع الأنظار. فلقد ذهب هذا الولد في مقتبل عمره إلى أبيه الوالي والأمير وقال: يا أبتي، دعني أذهب إلى المدينة المنورة لأجلس بين يدي علمائها وفقهائها وليتأدب بآدابهم. فأذن الوالد لولده وانطلق هذا الغلام إلى المدينة المنورة، وعكف في أول أمره على حفظ القرآن الكريم، فأنهى حفظه في زمن قياسي أذهل الجميع في المدينة. ثم بعد ذلك انشب هذا الغلام على طلب العلم وعلى طلب الفقه والسنة، حتى قال في حقه الصحابي الجليل أنس بن مالك، أنس بن مالك الذي قال به العمر: وصلى يوما وراء هذا الشاب الغلام وراء عمر بن عبد العزيز، فقال أنس بن مالك صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليت صلاة وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله من هذا الغلام. إنما هو عمر ابن عبد العزيز. وقال في حق عمر الإمام العلم، إمام التفسير مجاهد بن جبير الذي عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة، قال مجاهد: جئنا لنعلم عمر بن عبد العزيز فما عدنا حتى تعلمنا نحن منه. وقال عنه ايضا الامام الفقيه العلم الليث بن سعد، قال: ما التمسنا علم شيء الا وجدنا عند عمر بن عبد العزيز اصله وفرعه، وما كان العلماء عنده الا تلامذه. انظروا الى شهادات هؤلاء الاعلام، هؤلاء الأسباب، وما كان العلماء عند عمر إلا تلامذه. ولذا أيها الأحبة، لما بلغ عمر 25 من عمره نظر الخليفة الأموي خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك، نظر إلى عمر فوجد نفسه أمام قدرة ذهنية وعلمية فائقة هائلة، فاختاره الوليد بن عبد الملك في 25 من عمره واليا على المدينة التي أحبها من كل قلبه، على المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام. وانطلق عمر في 25 واليا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد أهل المدينة سعادة غامرة، فهو الذي يحبهم ويحبونه، وهو الذي يعرفهم ويعرفونه، وسعد الناس. واستطاع هذا الشاب التقي النقي أن يجعل من ولايته مثلا عاليا للرحمة والعدل والسعة والرخاء في فترة لا تساوي من حساب الزمن شيئا. ولما رأى خليفة المسلمين ذلك كافأه، تولاه على الحجاز كله، وكأنما أراد الله جل وعلا بهذه التجربة العملية الرائدة لهذا الشاب التقي النقي، كأنما أراد الله له أن يخوض هذه التجربة لما يدخر له في الغد القريب حينما سيصير خليفة لأعظم دولة عرفت حينئذ في ذات التاريخ. وهكذا أيها الأحبة، مات الوليد بن عبد الملك وخلفه من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك الذي تعلق بعمر تعلقا شديدا، وكان يصطحب عمر معه في كل أو في معظم رحلاته وسفراته. وفي يوم من الأيام اصطحب سليمان عمر إلى زيارة لزيارة معسكر من معسكرات الجيش، وأمام معسكر يعز بالعتاد والسلاح، سأل سليمان في فخر وسهو عمر قائلا: ماذا تقول فيما ترى يا ابن عبد العزيز؟ ما تقول فيما ترى يا عمر؟ فنظر عمر إلى الخليفة وقال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المأخوذ بها والمسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. يا إلهي ما هذا؟ أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المأخوذ بها والمسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. فبهت الخليفة ونظر إلى هذا الشاب الورع وقال: ما أعجبك؟ ما أعجبك يا عمر؟ فرد عليه عمر بمنتهى القوة وقال له: بل والله ما أعجب من عرف الله فأطاه وعرف الشيطان فاتبعه وعرف الدنيا فركن إليها. بل والله ما أعجب من عرف الله فأطاه وعرف الشيطان فاتبعه وعرف الدنيا فركن إليها. وعلم هذا الرجل أن رجل الغد القريب هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال سليمان قولته الشهيرة: والله ما أهمني شيء قط إلا وخطر ببالي أول ما خطر عمر بن عبد العزيز. وبالفعل أيها الأحباب، نام سليمان بن عبد الملك على فراش الموت وعلم أن هذا المرض هو مرض الموت، فاستدعى سليمان وزيره الأمين وصاحبه الصادق رجاء بن حيوة، طيب الله ثراه ونور الله مسراه. استدعى سليمان رجاء وسأله، قال: يا رجاء، يهمني أمر الخلافة، فلماذا تشير علي؟ فأشار عليه هذا الرجل مشورة صادقة كريمة بارة. قال له رجاء: يا أمير المؤمنين، إن مما يحفظك في قبرك ويدفع لك في أخراك أن تستخلف على المسلمين رجلا صالحا. فالتفت سليمان إلى رجاء وقال: ومن عساه يكون يا رجاء؟ فقال رجاء على القول: عمر بن عبد العزيز، إنه عمر ولا أحد غير عمر. وتلقى سليمان مشورة رجاء كالبشرى وقال قولته البادرة الجامعة: والله لأعقدن لهم عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب يا رجاء. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: ائتني بكتاب اكتب. واستخلف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين من بعده، ثم نظر إلى رجاء وقال: اختم هذا الكتاب واطويه واجعله معك، وتضامنا وتعاهدا ألا يعلم أحد بمضمون هذا الكتاب ما دام خليفة المسلمين حيا. وأمر سليمان بن عبد الملك أن يدخل عليه أمراء بني أمية، فدخلوا عليه ووقفوا بين يديه وهو على سرير موته وفي مرضه الأخير، وأمرهم أن يبايعوا من استخلفه في هذا الكتاب وهم لا يعلمون من هو. فبايعوا جميعا من استخلفه خليفة المسلمين، ودفع الخليفة الكتاب إلى رجاء وأذن لهم فانصرفوا وهم يتساءلون ويخوضون: يا ترى من سيكون هذا الخليفة؟ وبعد أيام قليلة مات سليمان بن عبد الملك، وانطلق الناس جميعا إلى مسجد دابق، إلى بيت من بيوت الله عز وجل، وغص المسجد بالناس، واستحم الناس وكأن القيامة فقد قامت، وصمتت الأنفاس وسخطت الأبصار تجاه رجاء بن حيوة الذي وقف على المنبر ليقرأ كتاب الخليفة ويأخذ البيعة خليفة المسلمين الكبير. وبايع الناس جميعا وهم لا يعلمون من يا ترى، من سينادى. وسخفت الأبصار واتجهت تجاه رجاء، وشق هذا السكون وهذا الذهول صوت رجاء وهو ينادي ويقول: أقل، قل يا أمير المؤمنين، قل يا أيها الشاب التقي النقي الورع، قل يا عمر بن عبد العزيز. ولم يكن عمر يفيق من هول هذه المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أبدا، وإذ به ينتفض انتفاضة العصفور المبلل بماء المطر. ولا يقوى عمر على القيام بعدما سمع لقد ذهل وعصر، فقام متكئا على بعض إخوانه حتى صعد المنبر وأذهل الناس بكلامه الإيماني الرائع فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي مني ومن غير مشورة للمسلمين، وإني أخلع اليوم بيعة من بايعني فاختاروا لأنفسكم. وبث المسجد ارتفعت صيحة من هذه الحناجر الصارخة وهي تنادي على صوت رجل واحد: بل إياك قد اخترنا يا أمير المؤمنين، فتول أمرنا يا عمر على بركة الله عز وجل. واندفعت الجموع التي تبكي من السعادة والفرح لتولية عمر رضي الله عنه وأرضاه، لتبايعه وهو على المنبر لا يقوى على القيام، بينما راح بطلنا وزاهدنا وورعنا يجهز بالبكاء. ونزل عمر من على المنبر بعد هذه البيعة الجماعية التي تخلع القلوب وتهز الوجدان، فاقترب منه رجاء بن حيوة رحمه الله وطيب الله مسراه، فاقترب منه وقال له: يا أمير المؤمنين، أرى أن تذهب اليوم إلى بيتك لتستريح قليلا، فلقد أرى فإني أرى التعب غادرا جليا عليك. فنظر إليه عمر ودموعه تنسال على خديه وهو يقول: لقد فعلتها يا رجاء، لقد فعلتها يا رجاء، فدعي، دعني استنقذ نفسي من عذاب الله عز وجل. ما هذا؟ ما الذي تبدل؟ وما الذي تغير؟ لقد تبدل. ما هذا؟ ما الذي تبدل؟ وما الذي تغير؟ لقد تبدل كل شيء وتغير كل شيء، لقد أصبح عمرا جديدا. هل نحن أمام فاروق جديد؟ هل نحن أمام عمر جديد؟ نعم، إن هذا الشكل من ذات الأسد. لقد تحول عمر تحولا عارما وتحولا هائلا. أتوا إليه بمراتب الخلافة، قال: ما هذا؟ قالوا: هذه مراتب الخليفة الجديد. قال: لا حاجة لي فيها، ردوها إلى بيت الناس. أتوا إليه بثياب الخليفة، قال: ما هذا؟ قالوا: ثياب الخليفة الجديد. قال: لا حاجة لي بها، ردوها إلى بيت الناس. أتوه بالجواري والغلمان، قالوا: ما هذا؟ قالوا: خدم الخليفة الجديد. قال: لا حاجة لي بها، ردوها إلى بيت الناس. ودخل هذا التقي النقي الزاهد العابد الورع الذي تحول فيه كل شيء، كان بالأمس القريب يركب الصافنات الجياد ويلبس أبهى الحلل ويأكل أشهى الطعام ويسكن أعلى القصور. ما الذي غيره؟ إنها المسؤولية التي حملها على عاتقه، تهدهد الجبال وتحطم الصخور والحجارة. ودخل إلى بيته باكيا وتحت ضغط إخوانه أن يستريح قليلا، وما كاد عمر يسلم جنبه إلى مضجعه وفراشه المتواضع. وإذ بولده التقي النقي، إنه عبد الملك ابن عمر، هذا الشاب الذي كان في الخامسة عشرة من عمره، يدخل على أبيه فيراه نائما، فينظر إليه ولده ويقول: ماذا أنت صانع يا أمير المؤمنين؟ فيقول والده: عمر يا بني، أريد أن أستريح قليلا، فإني لم أرى في جسدي طاقة. فقال له ولده: تريد أن تغفو ولم ترد المظالم إلى أهلها؟ فنظر إليه أبوه وقال: يا بني، إني متعب الآن، دعني أمن. إذا حان وقت صلاة الظهر خرجت صليت بالمسلمين وردت المظالم إلى أهلها إن شاء الله. فرد عليه ولده الورع وقال: يا أمير المؤمنين، وهل تضمن أن تعيش إلى صلاة الظهر؟ فانتفض عمر من فراشه انتفاضة من لدغته حية رخاء. وكانت هذه الكلمات بمثابة التيار الكهومائي الذي صرى في جسده المتعب، وأثارت هذه الكلمة النوم من عين عمر رضي الله عنه وعن ولده التقي النقي. وقام عمر فضم ولده إلى صدره وقبله بين عينيه وبكى وقال: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل من صلبي من يعينني على أمر الله عز وجل. ولم ينل عمر وخرج على الفور وأمر المنادي أن ينادي في الناس: من كانت له مظلمة فليرفع الساعة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. وهكذا أيها الأحبة بدأ عمر حياة خطابية فاروقية جديدة. أكرر: بدأ عمر حياة خطابية فاروقية جديدة. بين أسسها ووضح معالمها في هذه الخطبة العظماء. فلقد وقف خطيبا على المنبر في اليوم التالي وقال بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه، قال أيها الناس، أيها الناس، ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب، ألا إن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله إلى يوم القيامة، والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بقاض، وإنما أنا منفذ، ولست بمبتدع، إنما أنا متبع، ولست بخيركم، إنما أنا أثقلكم، إنما أنا رجل منكم، غير أني أثقلكم حملا. وغلب عليه البكاء والنحيب، ونظر إلى الناس وقال وأيم الله إني لأقول هذه المقالة، وإني لأعلم أني أكثركم ذنوبا، فأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ونزل عمر فدخل إلى داره ووضع يديه على خديه وجلس جلسة الخرفصاء يبكي ويبكي ويبكي. فدخلت عليه زوجته التقية النقية الوفية الصابرة وقالت ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال يا فاطمة إني وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، ففكرت في الفقير الجائع، ففكرت في الفقير الجائع والمسكين الضائع، وفكرت في الأرملة واليتيم المكسور والمسكين، وفي العيال الكثير والرزق القليل، وفي أشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، وخشيت يا فاطمة أن يسألني ربي عنهم عز وجل يوم القيامة، فلقد علمت أن خصمي دونهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن لا تثبت لي حجة بين يدي الله عز وجل. فبكت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأجهش عمر بالبكاء. ما هذا؟ في أي عصر يكون عمر؟ في عصر النبوة؟ كلا، إنه نسل رائد على صفاء عنصر هذه الأمة وعلى نقاء معدن. ما الذي تغير؟ تغير كل شيء وتبدل كل شيء أيها الأحبة. وبالرغم من هذا أرى أن العظمة تتجلى في أسمى معانيها حينما نرى هذا الزاهد الورع البكاء الخائف من الله عز وجل، نرى هاتين العينين السابحتين في الدموع من خوف لا خوفا من الله عز وجل، نراهما حينما يجلس على كرسي الحكم ويأمر بالسياسة، نرى هاتين العينين السابحتين في الدموع خوفا من الله، نراهما تحدقان كعيني الصقر وترسلان بريقا أخخاذا يقنع كل من يراه أنه أمام عينين فاقدتين ليس إلى خداعهما سبيل. وهذه هي العظمة في أجل معانيها وأدنى صورها، سيخ الوجه بينه وبين ربه، إنه الزاهد التقي النقي الورع. أما في موضع عمله، في مقر إنتاجه، في حقله، في مصنعه، في مزرعه، في مسكنه، فهو القوي الشديد على هذا العمل. وهذا هو، هذه العظمة، هذه هي العظمة أيها الأحباب. نعم، فلقد اجتمع على عمر أمراء بني أمية واتفقوا جميعا على أن يرسلوا إليه يهددونه ويتوعدوه، فلقد حرمهم من الأموال والمواريث والحقوق، وأمر برد هذا كله إلى بيت المال. واجتمعوا جميعا وقرروا أن يرسلوا إليه رسالة متوعدة على لسان عمر ابن الوليد ابن عبد الملك. فأرسل إليه عمر بن الوليد رسالة شديدة قال فيها من عمر ابن الوليد إلى ابن عبد العزيز، أما بعد فلقد أزريت بمن سبقك من الخلفاء وسرت في الناس بغير سيرتهم، وقطعت ما أمر الله به أن يوصل، وعملت في قرابتك بغير الحق، فعنت إلى أموالهم ومواريثهم وحقوقهم، وأدخلتها بيت مالك عدوانا ودورا وظلما، فاتق الله يا ابن عبد العزيز، وإلا ليوشكن بك ألا تستقر على منبرك. وعيد واضح وتهديد صارخ وما كان من هذا الورع الفكاء التقي النقي إلا أن يتحول إلى زلزال مدمر وإعصار مدمر، وعلى الفور يرد برسالة شديدة على عمر بن الوليد فيقول فيها: من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى ابن الوليد، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فعهدي بك يا ابن الوليد كنت جبارا سقيا، فعهدي بك يا ابن الوليد جبارا سقيا، والآن ترسل إلي وتتهمني بالظلم لأنني حرمتك وأهل بيتك من مال المسلمين الذي هو حق للضعيف والمسكين وابن السبيل. ألا إن شئت يا ابن الوليد أخبرتك بمن هو أظلم مني وأشرك لعهد الله، إنه أبوك الوليد بن عبد الملك الذي حين كان خليفة للمسلمين استخلفت عليهم صبيا سفيها تحكم في دمائهم وأموالهم، فويل لك وويل لأبيك. ألا إن شئت أخبرتك يا ابن الوليد بمن هو أظلم مني وأشرك لعهد الله، إنه من ولى الحجاج بن يوسف المال الحرام ويسفك الدم الحرام. أما إن شئت أخبرتك يا ابن الوليد بمن هو أظلم مني وأشرك لعهد الله، إنه من ولى يزيد بن أبي مسلم على المغرب كلها يسفك المال الحرام ويسفك الدم الحرام. ألا رويدك يا ابن الوليد، فوالله لو قالت في حياة لأقيمنك وأهلك على المحجة البيضاء. والسلام. هذا التقي الزاهد الورع، نعم إنه العظمة، إنها العظمة، ورع تقي بكاء وجل في خلوته، في خلوته بينه وبين ربه. أما على كرسي الحب والسياسة فهو القوي الشديد صاحب العينين الثاقبتين اللتين تدوران كعيني الطب فتلقط كل شاردة وواردة. وبالفعل أيها الأحباب، تغير كل شيء بعدما غير الولاة وأمناء بيت المال وغير القضاء وغير كل شيء، واستتب الأمر من جديد على أروع ما يكون، حتى أن الناس أحسوا بأنهم يعيشون في عصر النبوة. فلقد نذهل أمام هذا الإجماع التاريخي الذي يقول: لقد اختفى الفقر والفقراء في عهد عمر رضي الله عنه. نعم اختفى الفقر، حتى أن الأغنياء كانوا يخرجون بزكاة أموالهم فلا يجدون يد فقير تبسط إلى هذا المال. يا للعجب، في 20 عاما، في 10 أعوام، كلا والله، بل في 2.5 سنين و5 أيام، بل في 2.5 أشهر و5 أيام. إنها المعجزة، إنها الكرامة الكبرى على يد ولد الإسلام العظيم. وأرسلت الكتب من أمير المؤمنين التي تنادى يقرأ في مساجد عواصم دولته، دولته التي كانت تبلغ مساحتها ربع مساحة العالم اليوم في قرن 20. أسمعتم؟ أقول دولته التي كانت تبلغ مساحتها ربع مساحة العالم اليوم في قرن 20. تقرأ كتب أمير المؤمنين رضي الله عنه: من كان عليه أمانة وعجز عن آدائها فلتؤدى عنه من بيت مال المسلمين، من كان عليه دين وعجز عن سداده فسداد دينه من بيت مال المسلمين، من أراد من الشباب أن يتزوج وعجز عن قضاء الصبا فصداقه من بيت مال المسلمين، من أراد من المسلمين أن يحج وعجز عن النفقة فليعطى النفقة من بيت مال المسلمين. وما من يوم إلا ينادي المنادي من قبل عمر: أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ يا الله، يا خالق عمر سبحانك، ليس في 20 عاما يا أحبتي، ليس في قرون وقرون وقرون، وإنما في 2.5 سنين. إذا سلك الناس طريق الحق ومنهج الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. رحم الله عمر وجزاه الله، وجزاه الله عنا خير ما جزى صالحا أو مصلحا. وما تبقى نلخصه بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويشاء الله جل وعلا أيها الأحبة، بعد هذا الوقت القليل القصير الكبير العظيم، أن ينام عملاقنا على فراش الموت، ويدخل عليه ابن عمه مسلمة بن الوليد بن عبد الملك، ويقول: يا أمير المؤمنين، ألا توصي لأولادك بشيء؟ فلقد أخرتهم وهم كثير. ألا توصي لأولادك بشيء؟ فلقد أخرتهم وهم كثير. فقال عمر: وهل أملك شيئا لأوصي لهم به؟ وهل أملك شيئا لأوصي لهم به؟ أن تريد مني يا مسلمة أن أعطيهم من مال المسلمين؟ والله لا أعطيهم حق أحد من المسلمين أبدا، فإن عيالي بين حالين، إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير صالحين فوالله لا أدع لهم ما يستعينون به على معصية الله عز وجل. أي فلسفة! إما أن يكونوا صالحين فالله يتولاهم. وليخشى الذين لو سرقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا غير صالحين فوالله لا أدع لهم شيئا يستعينون به على معصية الله عز وجل. ثم قال: أدخلوهم عليه. فدخل أولاده وأحاطوا بسريره، وعلى رأسهم الأم التقية النقية الوفية الصابرة فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله وطيب الله ثراها. ونظر إليهم عمر نظرة حامية، نظرة مبتسمة، وقال لهم كلاما يفتت الصخور ويجيب الحجارة في كلام موجز قليل. نظر إلى أبنائه وقال: يا بني، إن أباكم قد خير بين أمرين، بين أن تستقروا ويدخل الجنة، وبين أن تستغنوا ويدخل النار، وقد اختار أبوكم الجنة. إن أباكم قد خير بين أمرين، إما أن تستغنوا ويدخل النار، وإما أن تستقروا ويدخل الجنة، واختار أبوكم الجنة. انصرفوا. فانصرف الأولاد وانصرفت أمهم، وفي وقت انصرافهم كانت بعثة الشرف من الملائكة في انتظار عمر، فلقد أقبل ملك الموت ليعالج هذه الروح الطيبة الطاهرة النقية، وأقبل ملك الموت وعمر بن عبد العزيز يردد قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وهكذا مالت رأسه التي لم تمل أبدا عن حق من حقوق الله، وأغمضت عيناه التي لم تغمض أبدا عن حق من حقوق الله، وآب البطل إلى داره، وعاد البطل إلى رحابه، وعاد البطل إلى ما أراد الله عز وجل له مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. رحم الله ابن عبد العزيز وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صالحا أو مصلحا. تلك قدوتنا، وذلكم هو بطلنا، وذلكم هو رائدنا. نسأل الله جل وعلا أن يمن على الأمة بالقائد الرباني الذي يقودها ويسير بها على السواء كما فعل عمر بن عبد العزيز. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح جميع حكام المسلمين. اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم ثبتهم على الحق والهدى، اللهم خذ بنواصيهم إليه، اللهم خذ بنواصيهم إليه، اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم وأبنائهم يا رب العالمين. اللهم أصلح علماء المسلمين وثبتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح نساء المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر كلمة الحق وكلمة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.